الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن دماء الشهداء الذين وقفوا بوجه أعمال الشغب زرعت الخيبة لدى الأعداء. حزب الله يعتبر الولايات المتحدة بأنها هي الأساس في عدم توافق اللبنانيين على رئيس للجمهورية. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال عدوان الاحتلال على غزة في معركة وحدة الساحات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن دماء الشهداء الأبطال الذين وقفوا بوجه أعمال الشغب زرعت الخيبة لدى الأعداء. وقال رئيسي خلال حفل لتكريم عوائل الشهداء المدافعين عن الأمن: لقد أراد الأعداء ينفذوا في إيران ذات النسخة التي طبقوها في بعض الدول، غير أنهم أدركوا أن في إيران رجالا ونساء وشبابا شجعانا يحتضنون الثورة بقلوبهم وعقولهم. وأشار إلى أن الأمريكيين حملوا شعار الديمقراطية إلى أفغانستان، غير أنهم لم يتركوا لها غير الأعداد الكبيرة من الضحايا، بينهم 35,000 طفل معاق فضلا عن الدمار الواسع. وجه الرئيس الإيراني رسالة إلى مؤتمر المسلمين في روسيا، أكد فيها أن الإمكانيات الهائلة للدين الإسلامي في هذا البلد المتحضر يبشر بوجود مجالات للتعاون والتآزر في مستقبل مشرق. ولفت السيد إبراهيم رئيسي إلى الدعوة الدائمة لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية ومبادئ العزة والحكمة والمصلحة للاهتمام بإمكانيات الدين الإسلامي في روسيا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية. شجب وزير الخارجية الإيراني تدخل ألمانيا في شؤون البلاد الداخلية، وقال إن برلين تعتبر سيادتها وأمنها خطا أحمر بينما تحرض على العنف والاغتيال في إيران. وأضاف حسين أمير عبد اللهيان أن مواجهة العنف والاغتيال وإثارة الكراهية من المسؤوليات التي يتحملها المجتمع الدولي، لافتا إلى لجوء برلين إلى آليات للتحريض على هذه الظواهر المشؤومة والتنديد بتصدي إيران المشروع لهذه الظواهر. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الحكومات الغربية ولسبب لجوئها للعنف ضد المطالب الشعبية والسلمية لشعوبها لا يحق لها التدخل في سياسة إيران الداخلية. وندد كنعاني بموقف الحكومات الأوروبية المسير للعقوبات غير القانونية لأمريكا ضد الشعب الإيراني، معتبرا أن هذا السلوك لا يضعها بموقع الدفاع عن حقوق المواطن الإيراني. وأوضح أن إجراءات إيران تتعلق بتطبيق قوانينها الداخلية ومن أجل التعامل مع العنف والحفاظ على النظام والأمن العام للشعب. صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد السامي بأن طهران ستعود إلى التزاماتها في ضوء الاتفاق النووي إذا ما تم رفع الحظر عنها. ودحض السامي ادعاءات بعض وسائل الإعلام الغربية حول ما أسمتها بموقع جديد لأنشطة إيران النووية، وقال لقد قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة الموقع المذكور وأخذوا عينات من النفايات الموجودة. وأوضح سلامي لقد تبين لمفتشي الوكالة بعد زيارتهم لتلك الأماكن بأنها مزرعة وحقل لتربية الماشية وساحة لتجميع الخردة. يزور تركيا وفد روسي رفيع برئاسة نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين لإجراء مشاورات مع الخارجية التركية بشأن الملف السوري وملفات أخرى، في مشاورات يتوقع لها أن تساهم في وقف العملية التركية بشمال سوريا.
لم تكتفي روسيا باتصالاتها مع الجانب التركي بما يتعلق بالتطورات الميدانية في سوريا واحتمالات العملية البرية، فبينما تحضر مطالبات دولية بشأن وقفها، يحضر وفد روسي رفيع برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي إلى هنا لإجراء مشاورات مع الخارجية التركية بشأن الملف السوري وملفات أخرى، مشاورات يتوقع لها أن تساهم في وقف العملية التركية.
من أكبر أهداف تركيا من العملية العسكرية هو إيقاف المنظمات الإرهابية التي تدعمها أمريكا مثل البيكيكي واليبيكي عن عملياتها الإرهابية في تركيا، بالإضافة إلى مساعي تقريب العلاقات بين أردوغان والأسد. لذا تبرز أهمية المناقشات الروسية اليوم من أجل التوصل لحلول في الملفين بالإضافة إلى ملفات أخرى.
وفي وقت تظهر فيه المساعي الروسية وتصريحات الرغبة التركية بتحسين العلاقات مع سوريا، ثم اشتراطات لأجل تطبيع العلاقات بين البلدين تضعها سوريا، والتي تكبدت فاتورة الحرب الطويلة، أبرزها الانسحاب التركي الكامل من الأراضي السورية ووقف الدعم لفصائل المعارضة، لتبقى الأنظار تترقب مدى القدرات الروسية على تحقيق ما يفتح الباب نحو انفراج الأزمة.
بالتأكيد الوفد الروسي الذي يزور إسطنبول اليوم يهدف إلى إقناع تركيا بالعدول عن موقفها الهادف إلى الدخول بريا في شمال وشمال شرق سوريا. وأيضا هناك ملف مهم جدا على الطاولة، وهو ملف إعادة العلاقات بين الحكومة السورية والحكومة التركية، خاصة في الوقت الراهن الذي نشهد فيه تشاطر كبير للمواقف والمصالح بين تركيا وبين سوريا.
وبالتزامن مع زيارة الوفد الروسي إلى تركيا، تقدم حزب الجيد أحد أبرز الأحزاب المعارضة في تركيا إلى وزارة الخارجية في دمشق بطلب لقاء الرئيس السوري وإدارته للتباحث حول مستقبل العلاقة بين البلدين.
ليس الملف السوري الحاضر وحده على ملف طاولة النقاش بين الوفدين الروسي والتركي، لكنه الملف الأكثر أهمية، لذا يتوقع المراقبون بأن تساهم هذه اللقاءات في فتح آفاق جديدة في العلاقة بين سوريا وتركيا.
حذر نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله من أن أمريكا تواصل حصارها للبنان والضغط عليه من أجل إثارة الفوضى وضرب الاستقرار والتدخل في الشأن الداخلي. واعتبر الشيخ علي دعموش أمريكا هي الأساس في عدم توافق اللبنانيين رئاسيا وتحريضهم على بعضهم وتعميق الانقسامات والأزمات في البلد، سعيا وراء فرض رئيس يخدم مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني في لبنان والمنطقة. ودعا الشيخ دعموش جميع الكتل النيابية للخروج من الفراغ الرئاسي عبر الحوار والتفاهم، محملا الرافضين للتوافق مسؤولية وإطالة أمد الفراغ. أطلق لقاء المعارضة في الجزيرة العربية شعار كرامة وشهيدا بالذكرى السنوية السابعة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر، التي ستقام فعالياتها في عدد من البلدان بين أواخر كانون أول ديسمبر لهذا العام والعاشر من كانون الأول يناير من العام المقبل. المزيد في التقرير التالي.
كرامة وشهيدا، شعار أطلقه لقاء المعارضة في الجزيرة العربية بالذكرى السنوية السابعة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر. فعاليات الذكرى تنطلق في أواخر ديسمبر 2022 وتستمر إلى العاشر من شهر يناير 2023، وستقام في عدد من البلدان. وبحسب بيان لقاء المعارضة، فإن الشعار يذكر بجريمة الإعدام التي أقدم عليها النظام السعودي في 2 يناير لعام 2016. تشير دلالته إلى تعريف الشيخ الشهيد للكرامة، فهي في نظره حق إنساني أسمى لا يملك أحد مطلق التصرف فيه، بل هي المبرر لتمسك الإنسان وتشبثه بالحياة والبقاء، وأن الإنسان لا قيمة له إلا بها. ولطالما كان الشيخ الشهيد يربط في خطاباته بين الكرامة والشهادة. نعم، قلت أنا الشهيد التالي، والله إنها لكرامة من الله أن أكون شهيدا. وفي دلالة الهوية البصرية ترمز أشكال حروف الشعار إلى ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية جراء السياسات الجائرة التي يمارسها محمد بن سلمان على أبناء مناطق الجزيرة العربية من قمع واعتقال وقتل وطمس للهويات وضرب لمنظومة القيم الدينية والاجتماعية، إضافة للسياسات العدوانية التي يمارسها في العديد من البلدان. وتبقى هذه الجريمة مناسبة لمن يهمه أمر وطنه ومستقبل أبنائه في الجزيرة العربية، ولكل من يبتغي رضا الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وأن نيل الكرامة يقتضي المطالبة بالحقوق المشروعة التي سلبها النظام السعودي، ومنها الحرية والمساواة والعدالة، وهذه لن تتحقق إلا في ظل دولة تقوم على اتفاق الشعب بكافة مكوناته فعليا وليس شكليا أو رمزيا.
استشهد فلسطيني اليوم في غزة متأثرا بإصابته في معركة وحدة الساحات التي خاضتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مع جيش الاحتلال في أغسطس الماضي. من جهة أخرى، نفذ طيران الاحتلال الحربي تحليقا مكثفا في أجواء قطاع غزة صباح اليوم، وقد سمعت أصوات انفجارات ضخمة بالتزامن مع ذلك إثر قيامه بغارات وهمية في بحر القطاع. كما أطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة ومنعتهم من مزاولة عملهم. دعا الصهيوني اليمني المتطرف إتمار بن كفير، الذي من المتوقع أن يستولي على حقيبة وزارة الأمن الداخلي بالحكومة اليمينية الإسرائيلية القادمة، دعا الجماعات اليهودية المتطرفة لتجديد اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك والبقاء فيه طيلة أيام ما يسمى بعيد الأنوار.
إتمار بن كفير الحاصل على حقيبة وزير الأمن الداخلي بالحكومة اليمينية القادمة وعضو الكنيسة المتطرف، يدعو عناصره والجماعات المتطرفة لتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك خلال ما يعرف بعيد الأنوار. ولم يكتفي بذلك، إنما طلبهم بالبقاء فيه خلال أيام العيد والذي يأتي بعد أيام، معتبرا ذلك بالحق لليهود نحو الصعود إلى جبل الهيكل وإضاءة الأنوار فيه وفق قوله وتعبيره.
هناك حشودات يتم الحشد لها يوم 18 الشهر بمناسبة الحنوكا أو عيد الأنوار اليهودي، وبالتالي نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تقوم بإغلاق كافة مداخل المدينة المقدسة وبأن يتم حشد عشرات آلاف المستوطنين داخل المسجد الأقصى لممارسة طقوسهم الدينية والتلمودية.
جيش الاحتلال الإسرائيلي وتزامنا مع تصريحات المتطرف بن كفير عزز من تواجده داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة وعلى أبواب المسجد الأقصى المبارك، وفرض قيوده على دخول المصلين تحسبا من تصعيد محتمل لمواجهة أي تغيير قائم تتجه الحكومة المقبلة بزعامة بنيامين نتنياهو لتنفيذه باتجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
الشعب الفلسطيني اليوم قادر على أن يوقف أمثال بن كفير وأن يدافع عن مقدساته. الشعب الفلسطيني يعي تماما الخلطة السرية التي عن طريقها استطاع أن يدفع الاحتلال إلى خلع البوابات الإلكترونية من على باب المسجد الأقصى المبارك، وهو قادر على أن يعيد الكرة مرة ومرتين وثلاث.
وأشارت تقارير أمنية تابعة للاحتلال الإسرائيلي بأن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعد المواجهات الفلسطينية والعمليات الفردية شرارتها المساس بالمسجد الأقصى المبارك.
المرجعيات الدينية هنا في القدس المحتلة والوطنية وكافة المقدسيين أعلنوا وبشكل رسمي أي تغيير بالوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك سيكون هناك مواجهة لحمايته كما جرى خلال الفترات الماضية.
مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. قمة عربية صينية في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة عدد من قادة دول المنطقة. بوتين يتوعد بمحو العدو المهاجم إذا ما أقدم على استخدام السلاح النووي ضد روسيا. الصين تجدد معارضتها لتدخلات أمريكا بشؤونها الداخلية وإدراجها تقديم مساعدة عسكرية لتايوان في ميزانيتها الدفاعية. أهلا بكم من جديد. أقيمت في الرياض اليوم القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية بمشاركة بعض الزعماء العرب والرئيس الصيني. وخلال كلمته في الاجتماع، اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ انعقاد القمة حدثا مفصليا في تاريخ العلاقات العربية الصينية، قائلا إن بلاده والدول العربية تتبادل مشاعر الثقة والدعم الثابت للقضايا الحيوية للجانبين. بدوره أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الحرص على إقامة علاقات متميزة مع الصين، وقال إن هذه العلاقة تقف على أرضية صلبة من المبادئ المشتركة بحسب وصفه. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني دعم بلاده لجهود تعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية والصين. وقال السوداني في كلمة له خلال القمة العربية الصينية إن القمة تأتي ضمن فهم عميق للساحة الدولية والتمكن من تبني سياسة خارجية متوازنة. من جهته اعتبر رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن في كلمته أن تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين العالم العربي والصين من شأنه الإسهام في ظهور عالم متعدد الأقطاب بعيدا عن السياسات الأحادية ومساعي الهيمنة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رد فعل بلاده سيكون قاسيا على أي اعتداء، مشددا على أن مئات الصواريخ الروسية الجوابية ستمحي العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء. وفي مؤتمر صحفي على هامش ختام اجتماع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عاصمة قرغيزستان، توعد بوتين بمحو العدو المهاجم إذا ما أقدم على استخدام السلاح النووي ضد بلاده. وأضاف بوتين أن لدى روسيا أجهزة إنذار مبكر متطورة بإمكانها تحديد لحظة إطلاق أي صاروخ نووي وتحديد مساره. وحول مستجدات الحرب في أوكرانيا وتصريحات الرئيس الروسي الصارمة بشأن الرد على أي اعتداء على بلاده، نتابع التقرير التالي.
لا يختلف اثنان على الدور الغربي الهدام والمسعر للحرب في أوكرانيا عبر وسائل عدة، أهمها إضعاف روسيا وإطالة أمد الحرب وتحريض الأوكرانيين على رفض التفاوض مع موسكو. ومن تلك المنطلقات تأتي مواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد أن رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته على المشهد العالمي هي المسؤولة عن زيادة مخاطر نشوب صراع عالمي محتمل.
تتزايد احتمالات الصراع في العالم بسبب محاولات الغرب الحفاظ على دوره في الهيمنة بأي وسيلة، ويعتمد مضاعفة الفوضى وتفاقم الوضع الدولي. الغرب حول أوكرانيا إلى مستعمرة ويستخدم الشعب الأوكراني كوقود للمدافع.
ربما هي أهم أوجه الدعم الكبير والمفتوح من الغرب لكييف. فالغرب استغل موارد أوكرانيا لعدة سنوات دون خجل، وشجع الإرهاب في دونباس كما شجع الإبادة الجمعية بحق سكان أهل الأقليم بحسب الرئيس الروسي. بوتين أشار إلى أن الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية دمرت فعليا بنية الاستقرار الاستراتيجي التي تم بناؤها على مدى عقود وتعمل بقوة على توسيع جغرافية توسع الناتو. بوتين توعد بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بأسلحة نووية من على وجه الأرض، وقال إن الأسلحة الروسية المتقدمة التي تفوق سرعة الصوت ستضمن لروسيا الرد بقوة إذا تعرضت للهجوم. ومن تلك التوجهات الغربية يبدو الدعم العسكري المباشر لكييف، لكن التداعيات المباشرة للتورط الغربي كانت سريعة على مخازن الأسلحة في الدول الأوروبية، حيث أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل إلى أن الحرب في أوكرانيا استنزفت مخزونات الأسلحة لدى الاتحاد وأظهرت افتقاره لقدرات حيوية في الدفاع عن حدوده.
الخيار واضح بالنسبة لي، يجب أن نتعاون أكثر، على الجيوش الأوروبية أن تتعاون أكثر فيما بينها، نحن بحاجة لمواصلة دعم أوكرانيا.
ونتيجة لذلك بدأ مخزون الذخيرة في التراجع بمختلف أرجاء القارة، ويمكن القول أن التحالف دخل متأخرا في سباق مع الزمن لإعادة تشكيل صناعات الأسلحة استعدادا لمستقبل من الحروب البرية مرتفعة الحدة، وذلك بعد سنوات من التركيز على الذخائر الذكية المخصصة لعمليات مكافحة الإرهاب، كما يقول تقرير لموقع ديفنس نيوز الأمريكي.
عادت مشاهد الطوابير على محطات الوقود إلى المدن الفرنسية والألمانية والإيطالية، حيث اشتدت أزمة الطاقة في أوروبا مع تطور الحرب الاقتصادية مع روسيا وقرب دخول فصل الشتاء. المزيد تابعه في التقرير التالي.
عادت مشاهد الطوابير على محطات الوقود إلى المدن الفرنسية والألمانية والإيطالية، حيث اشتدت أزمة الطاقة في أوروبا مع تطور الحرب الاقتصادية مع روسيا وعلى أبواب دخول فصل الشتاء. وهذه الأزمة بدأت تتوضح بصورة كبيرة في فرنسا، حيث صف الفرنسيون بسياراتهم أمام محطات الوقود في طوابير طويلة ولساعات أطول في ظل أزمة نفاذ المخزون في عشرات المحطات بمناطق عدة في البلاد، لا سيما في العاصمة باريس. ويواجه عدد كبير من الفرنسيين أزمة نقص الوقود وأزمة كهرباء.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا المواطنين إلى الهدوء والتحلي بالمسؤولية، وذلك من أجل وضع حد للأزمة، فيما شهدت البلاد انقطاعا للتيار الكهربائي، وهو ما يعتبر مقدمة لما هو أكبر في فصل الشتاء. وتواجه شبكة الكهرباء الفرنسية احتمال التجمد جراء انخفاض درجة الحرارة المتوقع خلال الأيام المقبلة، ما يثير المخاوف من انقطاع التيار. وتعتمد فرنسا على الطاقة النووية في توليد احتياجاتها من الكهرباء بنسبة 70%، غير أنها تواجه أزمة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة بسبب تدهور حالة عدد من مفاعلاتها النووية وتأثرها سلبا بارتفاع درجة الحرارة، ما خفض معدل التوليد إلى أقل مستوى في 30 عاما. هذه الأزمات ليست في فرنسا وحدها، بل هي في عموم القارة الأوروبية، حيث أنه في ألمانيا دعت التيارات اليمينية إلى الخروج بتظاهرات احتجاج على سياسة الحكومة الألمانية تجاه أزمتي الطاقة والتضخم، فيما سرعت الحكومة الألمانية من خطواتها الإنقاذية لقطاع الطاقة ورصدت مبلغ 200 مليار يورو من أجلها، بالرغم من الانتقادات التي وجهها شركاؤها الأوروبيون بخصوص هذه الخطة، إلا أنها اعتبرتها ضرورية لتخفيف وطأة الأضرار الاقتصادية على الاقتصاد الألماني والمواطنين. أما بريطانيا فلا تزال تواجه أزمة في تأمين الوقود للمواطنين وارتفاعا في تكاليف الكهرباء، ما أدى إلى حالة من التذمر لدى المواطنين.
جدد تصميم معارضتها لتدخلات أمريكا بشؤونها الداخلية وإدراجها تقديم مساعدة عسكرية لتايوان في ميزانيتها الدفاعية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن قضية تايوان هي شأن داخلي، ويتعين على الجانب الأمريكي الالتزام بمبدأ الصين الواحدة والأحكام المنصوص عليها في البيانات المشتركة الثلاثة بين بكين وواشنطن. ودعت نينغ الولايات المتحدة إلى التوقف عن استخدام قضية تايوان كورقة لتقويض الصين ووقف الاتصال العسكري بها. خففت الصين من قيود مكافحة جائحة كورونا، إلا أنه من غير المتوقع يستعيد اقتصاد هذا البلد عافيته بسرعة، كما أن سكان المدن الصينية يشعرون بأن عودة الحياة إلى طبيعتها هو أمر بعيد المنال. المزيد في سياق تقريرنا التالي.
لا يزال فيروس كوفيد-19 يلقي بظلاله على الصين، فرغم خلو الشوارع في وسط العاصمة بكين من المارة والتزام المطاعم في أنحاء المدينة بقيود مكافحة الفيروس، إلا أن المخاوف الناتجة عن اتباع السياسة صفر كوفيد تعرقل استعادة الاقتصاد لقوته بسرعة. وتتوقع الشركات أن تواجه صعوبات مع فترات الغياب المطولة للموظفين المرضى، مما قد يؤثر سلبا على سير العمل فيها لشهور. ومع هذا يتوقع الخبراء تعافي الاقتصاد الصيني في نهاية العام المقبل مع سيره على درب بقية العام في الانفتاح والتعايش مع المرض، غير أن زيادة الإصابات من المرجح أن تعرقل هذا التعافي خلال الأشهر القليلة المقبلة. ولم يقتصر الأمر على الاقتصاد فحسب، بل إن الشعور العام لدى السكان كان متشائما أيضا، فمع أن الحكومة خففت مؤخرا قيودها الصارمة لمكافحة الجائحة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أن الكثير من الناس والشركات بدوا عازفين عن التحرر من تلك القيود على وجه السرعة. فقطارات مترو بكين التي كان الازدحام الأمر المعتاد فيها أصبحت الآن فارغة من الركاب، رغم تخلي سلطات العاصمة هذا الأسبوع عن شرط تقديم نتيجة فحص سلبية لركوب القطارات أو دخول مقرات العمل. وفي مدينة فوهان وسط البلاد التي بدأت منها الجائحة في نهاية 2019، كان هناك المزيد من المؤشرات على الحركة مع ازدحام بعض المناطق بركاب المترو، لكن السكان قالوا إن عودة الحياة إلى طبيعتها ما تزال بعيدة المنال.
في الختام هذا تذكير من العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن دماء الشهداء الذين وقفوا بوجه أعمال الشغب زرعت الخيبة لدى الأعداء. حزب الله يعتبر الولايات المتحدة بأنها هي الأساس في عدم توافق اللبنانيين على رئيس للجمهورية. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال عدوان الاحتلال على غزة في معركة وحدة الساحات. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعينا الكرام مع هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف أبعاد السياسات الأمريكية والغربية المراوغة ضد بقية الدول المستقلة، لا سيما إيران، ضمن محاولات لبسط الهيمنة والنفوذ على هذه الدول واستنزاف طاقاتها ونهب خيراتها ومصادرة قراراتها المستقلة. وفي حلقة اليوم نواصل نقاشنا حول أبعاد التدخل الأمريكي والغربي في شؤون إيران ومحاولات سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لركوب موجة الأحداث والتطورات الأخيرة في إيران وأعمال الشغب والاضطرابات التي رافقتها في بعض المدن الإيرانية وطبيعة الحرب الأمريكية الناعمة ضد إيران. عنوان حلقة اليوم: الحرب الناعمة الأمريكية ضد إيران إلى أين؟
أهلا بكم من جديد أعزائي الكرام. تحدثنا في الحلقة السابقة حول بعض جوانب الحرب الناعمة الأمريكية ضد إيران كما يراها قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي الخامنئي، وأشرنا إلى لزوم أن يكون هناك الاقتناع والإيمان بأصل وجود الحرب الناعمة وديمومتيا لكي يمكن اكتشاف وتلمس المخططات ورؤية عمل العدو. لابد في البداية أيها الأحبة من الاقتناع الحقيقي والصحيح بأصل وجود وقيام الحرب الناعمة ضد النظام الإسلامي في إيران على وجه الخصوص، وبمواجهة الصحوة الإسلامية في العالم على وجه العموم. ولابد من الاقتناع بديمومتها أيضا، ويجب الفهم العميق لطبيعتها ولآليات واستراتيجيات وتكتيكات عملها، حيث يتبين من خلال تحليل مضمون خطابات سماحته حجم تركيزي على هذه النقطة المفصلية والمحورية.
نعم أحبتنا الكرام، فالحرب الناعمة منظومة متكاملة، وما لم يقتنع ويلتفت صانع القرار الإسلامي وكل متصد للمسؤولية إلى أصل وجود هذه الحرب الناعمة وإلى ديمومتها واستمراريتها، فلن يستطيع اكتشاف وتلمس المخططات ورؤية عمل العدو، ولن يستطيع معرفة وتحديد الأدوار المطلوبة من الأشخاص والمؤسسات والدول والمنظمات ووسائل الإعلام المعادية، وبالتالي لن يستطيع تمييز ومعرفة مدى خدمة تحركاته وخطواته لأهداف العدو، وسيبقى أعمى البصيرة عاجزا عن الرؤية يتخبط بدون سبيل واضح. مستمعين الأفاضل، وبهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور نور الدين أبو لحية، الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي من الجزائر. دكتور نور الدين، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. برأيكم، ما هي أهمية الاقتناع الحقيقي والصحيح بأصل وجود وقيام الحرب الناعمة ضد النظام الإسلامي في إيران على وجه الخصوص، وبمواجهة الصحوة الإسلامية في العالم على وجه العموم، ولماذا اعتبر السيد الخامنئي الحرب الناعمة بأنها حرب معقدة وحرب سرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن تقسيم الحروب التي شنت على الجمهورية الإسلامية منذ انتصرت ثورتها المباركة إلى ثلاثة أقسام. الأول، الحرب الصلبة التي استعملت فيها كل أنواع الأسلحة الممنوعة دوليا بما فيها السلاح الكيميائي، والتي استعين فيها بالعالم أجمع، والتي دامت 8 سنوات كاملة. طبعا استغل فيها في ذلك الحين ضعف إيران من ناحية العسكرية، لأنها خرجت من النظام الاستبدادي الذي كان تابعاً ودليلاً لأمريكا، ولم توفر في ذلك الحين القدرات العسكرية الكافية. لكنها في تلك السنوات الثمانية استطاعت أن تطور قدراتها في جميع المجالات، وبذلك فرضت الانتصار على المعتدين. طبعاً بعد فترة، بعد قوتها، بعد تصاعد قوتها العسكرية، استحال على الأعداء، وخاصة طبعاً عندما صارت لها كما يقال صار لها تواجد خارج الجمهورية نفسها بما يسمى محور المقاومة، وصارت تهديداً وجودياً للكيان المحتل. حين ذلك طبعاً فكر الأعداء في طريقة أخرى لمحاربتها، وهي الحرب الناعمة. والحمد لله الجمهورية الإسلامية تفطرت لهذا، وإمام الخامنئي لعله أول من نظر لهذه الحرب وبين أساليبها. طبعاً الحرب الناعمة استعمال سلاح الإعلام والبروباغاندا الإعلامية الضخمة والتحريض، واستعمال القيادات الدينية في ذلك، استعملوا طبعاً فقهاء واستعملوا الخطباء والمفتين لاعتبار أن الجمهورية الإسلامية يعني طبعاً بشعارات وبأساليب مختلفة استعملوا هذه الحرب طبعاً، واستعملوها ليس فقط مع الجمهورية الإسلامية وإنما مع كل حلفائها، يعني ابتداء من سوريا والعراق وحتى حلفائها في لبنان. طبعاً هذه الحرب الناعمة لم تبدأ فقط يعني منذ بداية الحرب الناعمة، وإنما طبقت قبل ذلك عندما اعتبر الإيرانيون مجوساً، واعتبروا أعداء للدين، واعتبروا وكأنهم مؤامرة ضد الإسلام، وطبعاً استعملت فيها كل ما العواطف وكل الشعارات لحرب الجمهورية الإسلامية. النوع الثالث من الحروب هو ما أشار إليه السيد القائد الإمام الخامنئي بالحرب المعقدة، وهي في الحقيقة خليط بين أنواع كثيرة من الحروب، جمعت فيها كل أنواع الحروب، الحرب الناعمة طبعاً وهي التي لم تفتر أبداً، والحرب بما استعمال الإرهاب، استعمال دعاة الانفصال، استعمال المنافقين إلى آخره، واستعملت فيها ما يسمى حتى أساليب حروب العصابات، عندما يأتي هؤلاء المشغبون ويحملون أسلحة ودربوا على هذا نوع الحروب ويقتلون الناس، ثم يتظاهرون بعد ذلك بأنهم يدافعون عنهم. طبعا هذه حرب معقدة وتحتاج إلى لا تحتاج فقط إلى المواجهة الإعلامية، ولا إلى المواجهة العسكرية، ولا إلى المواجهة ربما التوعوية، وإنما تحتاج كذلك إلى استعمال خاصة أجهزة المخابرات في لأنها حرب تستعمل السرية وتستعمل كل أنواع الحروب القادرة التي يمارسها طبعا المخبرون، ويمارسها طبعا أجهزة التجسس ونحوها، طبعا والتي تمارس ليست فقط التي تتلصص على الأخبار وإنما التي تثير الفتن. ولذلك طبعا يعني هذه الحروب جميعا مرت بالجمهورية الإسلامية وستنتصر لا محالة، نحن موقنون بأنها ستنتصر، وأن عدوها كما انتكس في أول حرب للجمهورية ستنتكس راياته في كل الحروب الأخرى. نعم ربما قد يكون هناك بعض الضحايا وبعض الشهداء مثل ما حصل في حروب أخرى، ولكن طبعا النهاية هي الانتصار، والنهاية هي أن راية الجمهورية الإسلامية لن تسقط أبدا، بل ستزيدها هذه الأمور قوة وستزيدها صلابة وستزيدها مكانة وستزيدها طبعا تجربة بعد ذلك.
نعم أعزائي الكرام، تحدث الإمام الخامنئي عن نقطتين وسمتين مترابطتين في مجال الحرب الناعمة، وهما الحرب الناعمة حرب معقدة، والحرب الناعمة حرب سرية تعتمد على الخداع. فهاتان صفتان من أهم صفات وميزات الحرب الناعمة. قال سماحته مشيرا إلى سمة التعقيد في هذه الحرب أن مؤامرات ومخططات المعارضين أصبحت أكثر تعقيدا وتستدعي معرفة مختلف الأبعاد والجوانب. وأضاف في مجال متطابق، لو كان بإمكان الأمريكيين والبريطانيين والصهاينة إنزال عناصرهم إلى الشوارع بغية تحقيق مآربهم لفعلوا ذلك حتما، ولكنهم يعرفون أن ذلك يلحق الضرر بهم، ولذلك خاضوا الحرب السياسية والإعلامية لكي يتمكنوا من حرف أذهان الرأي العام على الصعيدين الداخلي والخارجي.
أعزائنا الأفاضل، وفي خطبة ثانية قال سماحته مؤكدا على الجانب المعقد لهذه الحرب العدو، ومن خلال مخطط معقد أعده بمساعدة خبراء محليين كان يستهدف إيجاد بلبلة واضطرابات في مدينة قوم المقدسة بما لها من رمزية دينية وسياسية بهدف تحويلها من مركز وقاعدة للثورة والنظام الإسلامي إلى بؤرة مناهضة للثورة والنظام. مرة أخرى ننتقل إلى الدكتور نور الدين أبو لحية. دكتور، كيف تطابق بين شعارات عناصر الشغب في الشارع المطالبة بالحرية الاجتماعية وبين ممارساتهم في المساسي بالرموز الدينية وحرق المساجد وإحراق المصاحف والتعرض بسوء لرجال الدين؟
ربما من الحسنات التي يمكن ملاحظتها من خلال أحداث الشغب الأخيرة التي تحصل في الجمهورية الإسلامية، كما يقال رب ضارة نافعة، هي أن هؤلاء المشاغبين استعملوا ما في أو أخرجوا ما في نفوسهم من أحقاد على الدين وعلى علماء الدين وعلى حتى المقدسات، حتى القرآن الكريم للأسف كما رأيناه يحرقونه. وطبعا هذه كما يقال، كما قلنا، رب ضارة نافعة. هم قبل ذلك كانوا يفعلون هذا، ولكن كانوا يبطنونه. حتى منافقي خلق كانوا يسمون أنفسهم مجاهدي خلق، ويتلبسون بشعارات دينية، ويوهمون الناس أنهم محافظون وأنهم يدعون إلى إسلام وسطي معتدل. ولكن هذه الأحداث الأخيرة أخرجتهم عن طورهم، يعني بعد انتصارات الجمهورية الإسلامية الكبيرة، وبعد أن عجز الأعداء عن مواجهتها، أخرج هؤلاء الأحقاد. وطبعا هذا الإخراج في الحقيقة هو في مصلحة الجمهورية الإسلامية. هؤلاء كما قلنا كانوا منافقين، كانوا يبطنون خلاف ما يظهرون، ولكنهم الآن يظهرون ما كانوا يبطنونه، ولذلك سيعرفهم الشعب جيدا، حتى الذين ضللوا، حتى الذين حصلت لهم مغالطات إلى آخره، سيعرفون من أعدائهم الداخل، من هم المنافقون الحقيقيون، من هم المشاغبون، من هم الذين يدمرون البلاد. ولذلك يعني هذه ما حصل في هذه الأحداث هو في الحقيقة تقوية للجمهورية الإسلامية، تقوية لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا مبسوسين في المدن المختلفة، في الأحياء، وربما حتى في مؤسسات، ولذلك كشفهم، وطبعا للمخابرات الجمهورية وللأمن الجمهورية دور كبير في كشف فضح هؤلاء وكشفهم وكشف شبكاتهم، طبعا هذا سيزيد الجمهورية الإسلامية قوة. طبعا الجمهورية الإسلامية تفرق بين المضللين، يعني كما لاحظنا تفرق بين المضللين وبين المتآمرين كما يذكر القرآن الكريم أئمة الكفر، وبين العوام البسطاء. ولذلك ما يحصل من ما فعلوه من الإساءة للمقدسات، من الإهانة لعمامة العلماء، طبعا هذه أول مرة تحصل في ربما في تاريخ الجمهورية الإسلامية، وربما تحصل حتى في العالم الإسلامي. وهذا طبعا ليس فقط يعني سيثير المحافظين، سيثير عامة الناس في الجمهورية الإسلامية، بل حتى في غيره. لاحظنا حتى بمناطق أخرى المسلمين، يعني كيف يقولون هؤلاء يحرقون مصحف، هؤلاء يسيئون لعالم، عالم عامي بسيط. يعني حتى رأيت في مشهد من المشاهد يعني أحد المشاغبين يصفع عالما كبيرا، يعني عالم كبير السن يضع إمامة هكذا. طبعا هذا مشهد سيثير عامة الناس، ولذلك يعني هذه المشاهد في الحقيقة هي نوع من الخدمة المجانية التي يقدمها الأعداء للجمهورية الإسلامية وللحرار في العالم، حتى يظهر محور المقاومة بحقيقة محور مؤمن، محور محافظ إلى آخره. وطبعا بدأت هذه الحرب بالخمار، الحجاب. طبعا مع أن الجمهورية الإسلامية تتبنى الحجاب بصورته البسيطة المعتدلة إلى آخره، ولا تمارس ضغوطا مشددة، يعني فقط حدود بسيطة، حدود الدنيا. ومع ذلك هؤلاء يريدون أن يخرجوا عن هذه المحافظة، وطبعا هي ميزة كبرى، هم لو انتصروا في هذا الأمر واستطاعوا أن يزيلوا هذا المظهر الإسلامي طبعا لا سيطمعون بعد ذلك في كل في غيرها. لذلك نطلب من الجمهورية الإسلامية من قادة الجمهورية الإسلامية أن يحافظوا على خط الإمام الخميني الأصيل في هذا الجانب كما في غيره من الجوانب، ولا يسلموا ولا يتنازلوا عن أي شيء، لأن هؤلاء المشاغبين لا يمثلون إلا أنفسهم وهم فئة محدودة جدا، وكل الشعب الإيراني كما نعرفه شعب محافظ شعب متدين. كما نرجو كذلك يعني كل من في هذه المظاهرات أو غيره في هذه اتحادات الشعب أيدها من سواء فنانين أو غيرهم، هؤلاء أيضا يتعامل معهم كما يتعامل مع المعتدين أنفسهم. هؤلاء ينبغي أن لا يظهروا في الإعلام، ولا يكون للشخص الذي يكون في الإعلام ويكون في أي مجال من المجالات لابد في الأصل أن يكون موافقا على نظام الجمهورية الذي انتخب عليه الشعب جميعا، ونتمنى اهتمامه بعرضه حتى يرى الناس هؤلاء حقيقة هؤلاء المشاغبين. وشكرا جزيلا لكم.
أهلا ومرحبا بكم من جديد. لقد أشار الإمام الخامنئي إلى خاصية السرية والمكر للحرب الناعمة، وقال إن الحرب الناعمة هي حرب حقيقية في عالمنا المعاصر، رغم أن بعض الأشخاص ربما لا يرونها، لأن العدو تارة يظهر بلباس الذئاب وتارة بلباس الثعالب، وتارة بمظهر عدائي عدواني، وتارة بمظهر مخادع. وقال في خطبة ثالثة: الحرب الناعمة مثال على الحرب الخفية. وفي خطبة أخرى قال سماحته: يتعين تشخيص الحقيقة في هذه الأجواء الملبدة أولا، وإطفاء حالة من البصيرة على البيئة المحيطة ثانيا. وأضاف في إشارة ذات مغزى إلى أن الشباب الجامعيين هم ضباط الحرب الناعمة أمام مؤامرات الغرب المعقدة.
مستمعين الأفاضل، يتطابق هذا الكلام مع نصوص نظرية القوة الناعمة، فهذا جوزيف ناي بنفسه يتحدث عن التعقيد والسرية، فنراه يقول أن القوة الناعمة هي أكثر من القدرة على الإقناع أو الاستمالة، هي القدرة على الجذب بدون أن تظهر هذه الجاذبية للعيان بصورة ملموسة، وينبغي على الحكومة الأمريكية أن تستعمل كل الوسائل بما فيها الإمكانات الخاصة غير الحكومية كي لا تظهر في خلفية الصورة. ونصح جيمس غليسمان أحد أركان الإدارة الأمريكية بإسناد الحرب الناعمة على إيران إلى أطراف ثالثة لأجل التمويه والخداع. طيب أعزائي الكرام، وبهذا الشأن دعوني الآن أستقبل ضيف العزيز سماحة الشيخ عادل الحريري، المحلل السياسي والباحث والخبير بالشأن الدولي من بيروت. بداية سماحة الشيخ عادل الحريري، أحييك في لقاء اليوم. برأيك لماذا تعتبر الحرب الناعمة مثالا على الحرب الخفية؟ أساسا سيد الشيخ، يعني لماذا لجأت أمريكا إلى خوض الحرب الناعمة مع إيران؟ وهل هذا دليل على فشل حروبها الأخرى مع إيران مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أول انتصار الثورة الإسلامية في إيران بدأت مؤشرات واضحة يخوضها العدو المتمثل في رأس حربته أمريكا ضد هذه الثورة، وتمثلت بعدة محاولات لإفساد النظام عبر عمليات عسكرية هنا وهناك، ومحاولات لانقلاب عسكري ضد الجمهورية الإسلامية. وحينما باءت محاولاتهم بالفشل لأنهم أدركوا أن هذه الثورة وهذا الشعب منتمن إلى مدرسة لا يمكن أن يرضخ تحت أي ضغط عسكري، وحاولوا مرارا وتكرارا فوجدوا أن هذا الشعب يشتد عوده كلما حاولوا هذا الأمر، فانقلبوا إلى حرب اقتصادية علهم يبعدون المجتمع عن قيادته في هذه الدولة الصابرة المجاهدة المقاومة الداعمة للمقاومة. وبدأوا يحاولون هذه المحاولات التي لم تنفع أمام إصرار هذا الشعب وإرادته وعزيمته.
نعم مستمعي الأفاضل، لا نزال نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية في لقائكم هذا برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. موضوع حلقة اليوم: الحرب الناعمة الأمريكية ضد إيران إلى أين؟
إذن أحبتنا الكرام، إن الحرب الناعمة ليست من المقولات المشخصة البديهية كي يراها ويؤمن بها المراقب بسرعة لمجرد تصورها أو الحديث عنها، بل هي من النوع الذي يحتاج إلى الرصد والمتابعة الدقيقة والحثيثة لحركة العدو كي تتضح وتتشخص أمامه المخططات. وإلا لو كانت هذه الحرب من النوع الكلاسيكي التقليدي لأصبحت حربا عسكرية حسية وصلبة يراها ويشعر بها الجميع بسهولة ووضوح تام. ومن هنا تظهر خطورة الحرب الناعمة، حيث لا يتفق الجميع في خضم المعركة على تشخيص مخططات وأهداف العدو وتحديد بوصلة المعركة، فالعدو ينتظر غفلة الناس والمسؤولين لينفذ مخططاته.
نعم أعزائي الكرام، كما قال سماحة القائد الإمام الخامنئي، من هنا أهمية الإيمان بأصل وجود هذه الحرب وأنها بدأت فعلا وأنها ستستمر إلى أمد بعيد حتى يحسم أحد الطرفين فوزه ونصره على الطرف الآخر. وحسب تعبير السيد القائد، حتى يصل العدو إلى اليأس وتصبح أحلامه بالفوز وإلحاق الضرر بإيران بمستوى يعادل الصفر. طيب سماحة الشيخ عادل الحريري، أعود إليك ثانية، ما هي الحدود الزمنية للحرب الناعمة ضد إيران، وإلى أي مدى يمكن أن تستمر وتدوم؟
التي يحاولون من خلالها إشعال فتنة هنا أو هناك عبر بعض ضعاف النفوس الذين تغريهم بعض الدولارات التي يستلمونها، والبعض الذي قد تثيره قضية هنا أو هناك. حاولوا أن يشعلوا هذه الفتن في هذه الدولة في عدة أماكن، ولكن الطبقة الواعية في هذا الشعب الإيراني الطيب المجاهد، الطبقة الواعية كانت مصرة على أن هذه الدولة المعادية على طول الزمن لا تريد لنا الخير، ولا تريد لنا أن نسعد، ولا تريد لنا أن نرتاح. فإن هذا المخطط الذي قاموا به عبر بعض الأيادي الدنيئة سيلقى خلال فترة بسيطة، سيلقى إلى مزبلة التاريخ ولا قيمة له، لأن الإرادة الشعبية مصممة على التمسك بقيادتها المتمثلة بالولي.
نعم أعزائي الكرام، لقد دأب قادة الحرس الثوري الإسلامي وقادة القوات المسلحة الإيرانية على التحذير من الحرب الناعمة وتأكيد مبدأ ديمومتيا في المرحلة المنظورة، وقالوا:
علينا القبول بأن الحرب الناعمة مستمرة، وعلينا معرفة هذه الحرب جيدا. لأن التناقض موجود جذريا بين نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين نظم الهيمنة الدولية، وهذه الحرب ستتواصل لحين يؤسس النظام الإسلامي معايير قوته في ذاته، وتصل أنظمة الهيمنة إلى الإضمحلال والأفول. وينبغي الاهتمام بمعرفة هذه الحرب، وهي مسألة ضرورية ومن الأولويات للنخب والشباب. ومعرفة هذه الحرب تتحقق عبر أساليب هي الرصد والمطالعة والتحرك والمطالبة.
نعم أعزائي الكرام، أما الآن فنذهب بالسؤال الأخير لسماحة الشيخ عادل الحريري. هل تعتقد سماحة الشيخ أن سياسة الحرب الناعمة سياسة خاصة بالجمهوريين في الولايات المتحدة الذين يعتمدون على الأكثر الحرب الصلبة العسكرية والاقتصادية دون منافسيهم الديمقراطيين؟
نحن لا نعتقد أن هناك فرقا بين الديمقراطي والجمهوري في إرادتهم وتصميمهم، ومن خلفهم بعض الدول. لا نعتقد بأنهم يتميزون عن بعضهم، كلاهما عنده مخطط يريد أن يفشل المشروع الإسلامي الكبير، يريد أن يفشل هذه الأمثولة الجميلة التي حققتها الجمهورية الإسلامية. أي منهما جاء هدفه واضح، ولكن يأتينا أحدهم بوجه ويأتينا الآخر بوجه آخر، كلاهما يحمل نفس الفكر ونفس الهدف، ولكن كلا منهما يستعمل أسلوبا يختلف عن الآخر. إننا نحيي هذا الشعب المجاهد، الشعب الإيراني الطيب، نحيي وقفته العزيزة ضد هذه الأعمال الدنيئة التي يقوم بها صغار القوم، ونعتقد جزما أنه خلال فترة بسيطة قادمة سنرى إعجوبة هذا الشعب بتماسكه ونبذ هؤلاء الذين لا يريدون إلا الخراب والإرهاب.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
إذن أعزائي المستمعين، على عكس الجمهوريين الذين يعتمدون الحرب الصلبة العسكرية والاقتصادية، يبرع الديمقراطيون باستخدام الحرب الناعمة والثروات الملونة ورفع الشعارات الثقافية وراية حقوق الإنسان ضد أعدائهم وخصومهم، فهذا ديدنهم منذ عقود، وفي إيران فعلها الديمقراطيون عدة مرات.
أعزائنا الأفاضل، ليس أولها دعم احتجاجات ما سمي بالثورة الخضراء الملونة عام 2009 في عهد الرئيس باراك أوباما تحت حجة تزوير الانتخابات وسرقة الأصوات وخرق الديمقراطية، ولن يكون آخرها احتجاجات ما سمي بثورة المرأة والحجاب بحجة مقتل المواطنة مهسا أميني على يد شرطة الآداب والأخلاق عام 2022، وهو ادعاء ثبت بطلانه بعد التحقيق الذي أصدرته الحكومة الإيرانية.
إلى هنا أعزائنا المستمعين، نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان، وتناولنا فيه موضوع الحرب الناعمة الأمريكية ضد إيران إلى أين. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة، وفي أمان الله.
مولانا الكريم. بحمدك يا إلهي، بحمدك يا إلهي بدأت قولي، وجئتك خاضعا ربي فقل لي، فإن لم تعفو عن ذنبي فمن لي، وأنت الله وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم. بحمدك يا إلهي بدأت قولي، وجئتك خاضعا ربي فقل لي، فإن لم تعفو عن ذنبي فمن لي، وأنت الله وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم. بحمدك يا إلهي يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في